بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من ما يتعلق ب مقاصد سورة آل عمران، ثم تأتي سورة النساء. ومن أبرز مقاصد سورة النساء إيتاء الضعفاء حقوقهم، وبيان بعض الأحكام المتعلقة بالضعفاء، لا سيما النساء واليتامى، وهذا من عدل الله ورحمته جل وعلا. مع هذا المقصد، برز في هذه السورة التحذير من عداوة أهل الكتاب والمنافقين، لأنهم يحسدون المسلمين على هذه الأحكام التي تجعل المسلمين جماعة واحدة، تجعلهم متآلفين متراحمين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم يحسدون المسلمين على شرائع الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين مثلا. فكذلك هنا برز في هذه السورة معاداة اليهود والنصارى والمنافقين للمسلمين، وبرز حسدهم وإرادتهم إضلال المسلمين. فإذا هذه السورة تدور على إيتاء الضعف حقوقهم، لا سيما النساء. ولهذا تأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة سورة النساء، ولهذا انصبغت السورة ببيان عدل الله جل وعلا ورحمته. وتأمل كيف جاءت هذه الفاتحة الفريدة في هذه السورة، مقدمة السورة كأنها آية واحدة تكفي لجمع شتات هذا الموضوع العظيم. يقول الله تعالى في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ويا آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها حواء عليه الصلاة والسلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تأمل هذه الفاتحة، لما يستشعر كل إنسان أن الأب واحد والأم واحدة، فهذا سبب عظيم للرحمة والشفقة بين الناس. والسورة قائمة على إقامة العدل والرحمة وإعطاء الضعف حقوقهم ونفي الظلم ونشر التراحم، فهذه قاعدة العدل والرحمة. إذا تذكرت أن أي إنسان، خاصة المسلم، ترجع معه إلى أب واحد وأم واحدة، وهذا خطاب للناس: يا أيها الناس. فإذا تذكرت أن أي إنسان في النهاية يلتقي معك في أب واحد وأم واحدة، فلا يمكن أن تظلمه، لا يمكن أن تمنعه حقه، فكيف بالضعف من النساء واليتامى؟ ثم أيضا هذه القاعدة توحي بأن الحياة البشرية قائمة على الأسرة، لأن الله يقول هنا: وبث منهما، من الأب والأم، رجالا كثيرا ونساء. فأول ما كان على وجه الأرض أسرة آدم مع حواء أسرة واحدة، وهكذا بعد ذلك تكاثرت الذرية. فالبناء البشرية يقوم على الأسرة، وهذا يعني يوحي بأن هذه السورة تذكر شيئا مما يتعلق بأحكامها والصلة بين الزوج وزوجته. ثم تأمل كيف يقول الله تعالى، وأيضا في هذه الفاتحة رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله، فليس ببعيد على قدرة الله أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، كما خلق الله تعالى آدم بلا أب ولا أم، خلق من آدم حواء من أب بلا أم. ثم يقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما كيف يعظم من حق الرحم، اتقوا الأرحام، يعني اتقوا حقوق الأرحام، لا تقطعوا أرحامكم، أو على قراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كانوا يتساءلون بالله والرحم، أسألك بالله والرحم، يعني تعظيما لها. فهذا يوحي بأن السورة تتعلق بأحكام الصلات والتراحم بين الناس، والذي يضمن تطبيق هذه الأحكام مراقبة الله جل وعلا، إن الله كان عليكم رقيبا. فالذي يراقب الله لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يمنع زوجته حقها ويمنع النساء حقوقهن ويدفع اليتيم عن حقه. فهذه فاتحة فريدة لهذه السورة تجمع في الحقيقة مقاصد السورة والله أعلم. ثم تبدأ السورة مباشرة في مقصودها، وهو إيتاء الضعف حقوقهم، ونمر مرورا سريعا على ذلك. قال وآتوا اليتامى أموالهم، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إقامة العدل. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، لأنهم في الجاهلية كانوا يمنعون النساء من الميراث. قل المرأة ما ترث والصغار ما يرثون، يستولي الرجال والكبار على الميراث. فالله تعالى أبطل هذا الذي كان عليها للجاهلية، وحذر من أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم تأتي آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات. ويربطها الله تعالى بعلمه وحكمته وعلمه وحلمه، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يبالون بذلك، وهذا من قسوتهم. فتأمل هذه الآيات تعطي النساء وتعطي اليتامى حقوقهم المالية، ثم مع هذا الإحسان يأتي العدل، وإن كان فيه شيء من التغليظ على النساء. فالمرأة إذا وقعت في الفاحشة يأتي الحد الشرعي، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وتأمل هذا الحد كان في بداية الأمر، ثم نسخ بالجلد بالنسبة لغير المتزوج أو غير المتزوجة، وبالرجم للزاني المتزوج والزانية المتزوجة. لكن تأمل هنا ذكر الحكم المنسوخ، لماذا؟ لأن السورة كما عرفنا تتعلق بالضعفة السورة جوها جو عدل ورحمة، فناسب أن يذكر الحد الأول الذي فيه تخفيف، لأن الحدود تأتي بالتدرج، فيأتي الحد مثلا عقوبة أخف ثم أشد، فناسب هنا والله أعلم أن يذكر الحد الذي يناسب جو السورة، ومع ذلك رغب. وفي المقابل أيضا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني كان الزاني يضرب يؤذى بدون حد معين بالجلد مثلا كما جاء بعد ذلك، هذا مع الترغيب في التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآيات في ذلك. ثم أيضا الآيات تحفظ حقوق النساء فيما يتعلق بالأعراض، لأن هذا الحد يتعلق بالعرض، فكما حفظت حقوق النساء المالية كذلك تحفظ حقوق النساء في أعراضهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كما كانوا في الجاهلية يفعلون. فيعني المرأة تكون من الميراث، مثلا يموت الرجل فابنه يرث زوجته، يعني غير أمه زوجة ثانية، فالابن يرث هذه الزوجة يكون أحق بها والعياذ بالله. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى آخر الآيات، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا طلق زوجته وأراد زوج زوجة أخرى ما يجوز له أن يأخذ من مهر الأولى شيئا، هذا من باب إقامة العدل. أيضا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كما عرفنا لأن ابن الميت كان أولى بزوجة أبيه يرثها، فحرم الله تعالى نكاح زوجة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم ذكر الله تعالى تبعا لذلك المحرمات من النساء، هذا بيان لحقوق المحارم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات في ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن بالعدل، أن تبتغوا بأموالكم وكذلك بالعفة محصنين غير مسافحين. وذكر أيضا من لا يستطيع الزواج يجوز له أن يتزوج بالأمة، لكن بشرط العدل، وآتوهن أجورهن، وأيضا بشرط العفاف محصنات غير مسافحات. فهذا كله فيه إقامة للعدل وحفظ لأعراض النساء وحقوقهن. بعد هذه الأحكام المتتابعة الكثيرة تأتي تعقيبات على هذه الآيات، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني الله لما شرح هذه الأحكام يريد أن يبين لنا ما فيه الخير لنا، ما فيه السعادة لنا، ما فيه المصلحة لنا، ويريد أن يتوب علينا، لأن الذي لا يمتثل هذه الأحكام يقع في الحرام والشهوات. في المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولهذا انظر إلى الميل العظيم في المجتمعات الغربية لما خرجوا عن أحكام الله فيما يتعلق بالنساء حقوقهن، مع أنهم ينادون بحقوق المرأة وحقوق المرأة، لكن ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون أن لا تلتزم المرأة بشيء، فتخرج كما تريد، تلبس ما تريد، تتبرج، تتعرف على من تشاء. ولهذا من المستغرب عندهم أن تبلغ البنت 13 سنة أو 15 سنة وتكون عفيفة، ما يمكن هذا في مجتمعاتهم إلا النادر والعياذ بالله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تصل نسبة الزنا والعياذ بالله في بعض المجتمعات الغربية أكثر من 80%. مجتمع زاني، مجتمع فواحش والعياذ بالله، وهذا انهيار من الداخل لهذه المجتمعات. وهذا كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، لأن عدم امتثال هذه الأحكام فيه المشقة والعنت على الناس. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كما عرفنا الله تعالى أعطى النساء واليتامى وقسم المواريث، أعطى كل ذي حق حقه. فجاءت هذه الآية الجامعة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم أكل المال بالباطل ربما جر إلى العدوان والقتل، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إلى آخر الآيات في هذا. وحذر من الأخلاق الفاسدة التي تؤدي إلى العدوان وعدم العدل، مثل الحسد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فإذا وقع الحسد في النفوس، وهذا يتمنى ما عند الآخر وهذا يتمنى ما عند الآخر، تحصل العداوات وما يقام العدل وما تنتشر الرحمة بين الناس. ثم أيضا جاءت آية تؤكد الحقوق: ولكل جعلنا مواليا، يعني ورثة وعصبات، مما ترك الوالدان والأقربون. بل ذكر حقا منسوخا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كانوا كما حصل بين المهاجرين والأنصار المؤاخاة، هذه المؤاخاة ترتب عليها ميراث. وهكذا الذي يعقد عقدا مع أخيه بالنصرة مثلا يكون من ورثته والآخر يرثه، فهذا حق قديم. ثم نسخ: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما قال الله تعالى في الأنفال. لكن تأمل، ذكر هذا الحق المنسوخ، يبين لك مدى احترام الحقوق في دين الإسلام. ثم تبعا لهذا ذكر أيضا ما يتعلق ببعض الأحكام التي تصلح حال الرجل مع المرأة في الأسرة. أن لما تسمع قول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قد يتساءل بعضهم خاصة النساء، يقولن: ما بال الرجال يفضلون على النساء؟ فيقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله الرجل على المرأة في عقله في قدرته، فكان هو القوام عليها في الأسرة. وهذه القوامة معناها قوامة إصلاح، قوامون يعني القائم على الشيء هو الذي يعتني به ويريد أن يصلحه. فهذه قوامة رحمة، قوامة عدل، قوامة إصلاح، ليست قوامة تجبر تسلط وظلم للمرأة وقسوة على المرأة أبدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو الذي ينفق. لذلك الرجل هو المسؤول عن أسرته والمسؤول عن تربية زوجته وأولاده، وهو المسؤول على الحفاظ عليها. تخيل لو أن هذه المسؤوليات أعطيت المرأة، بمجرد أن تغضب على الزوج تطلق، تطلق 100 مرة. لكن الرجل العاقل يدبر أمر الأسرة ويقدر المصالح ويقوم عليها وعلى إصلاحها. ثم لما ذكر واجب الزوج ذكر في المقابل واجب المرأة، قال: فالصالحات قانتات. إيش معنى قانتات؟ القنوت يكون لمن؟ لله جل وعلا، صح ولا لا؟ لكن قانتات هنا بمعنى ماذا؟ يعني مطيعات للزوج. سبحان الله، تخيل يعني هذه الكلمة عظيمة. القنوت معناها يعني الطاعة بخضوع وتذلل. تأمل كيف جعل هذا للزوج. فالصالحات قانتات، يعني مطيعات لأزواجهن. فالمرأة التي لا تطيع زوجها في المعروف ليست امرأة صالحة. المرأة الصالحة هي المرأة التي تطيع زوجها في المعروف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ زوجها في حضوره فتطيعه قانتات، ثم تحفظ زوجها في غيبته بما حفظ الله بتوفيق الله لها، فتحفظه في عرضه في ماله في بيته. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كما جاء في السنة ضربا غير مبرح، لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، لأن من باب التأديب لا من باب التعذيب. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط. قال وإن خفتم، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا استجابت المرأة لا تظلم، لا تسترسل في الطغيان. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا، الله أعلى منك وأكبر منك، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، تأمل كيف الإسلام يحافظ على هذه القلعة، هي قلعة الإسلام الأسرة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كل هذا للحفاظ على الأسرة المسلمة. ثم تأتي تعقيبات عامة في ترسيخ أصول عظيمة في الإسلام. تأمل تأتي هذه الآية التي تبين أن المطلوب هو الإحسان العام إلى مختلف أنواع المحتاجين والضعفاء، ليس فقط النساء. فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تأمل كيف ربط كل هذا بعبادة الله وحده جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم يحذر من الأخلاق الفاسدة، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لأن هذه الأخلاق الفاسدة هي التي تمنع من إقامة العدل، هي التي تمنع من الرحمة. لكن صاحب الخلق الطيب النفس الطيبة تتعامل مع الناس بالرحمة والعدل. ثم تأمل كيف يقيم الله تعالى العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم تمام العدل بإقامة الشهود، فيذكر هذا المشهد يوم القيامة الذي فيه إقامة للعدل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم تأتي آية عجيبة في هذا السياق، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم ذكر التيمم، ثم انتقلت الآيات إلى التحذير من عداوة أهل الكتاب والمنافقين. فتأمل كأن هذه الآية خاتمة لهذا الموضوع الطويل في هذه السورة. يعني الله تعالى بين حقوق النساء واليتامى والضعفاء، وجاءت تعقيبات إيمانية جميلة تختم بهذا التعقيب. سبحان الله، طالت الآيات في تقرير حقوق الخلق، حقوق النساء، حقوق اليتامى، حقوق الضعفاء، وأحكام الصلات. فانتقلت الآيات إلى الصلة بالله، أعظم صلة بالله تكون في هذه الصلاة. تأمل، هذا يشبه ما في سورة البقرة لما ذكر الله تعالى أحكام الطلاق وشيء من يعني العفو في ذلك، وقال بعد ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم رجعت مرة أخرى إلى أحكام الطلاق والعدة. فكذلك هنا سبحان الله تأتي هذه الآيات التي تربط المسلم بالله جل وعلا. لكن تأمل، تأتي الآية هنا بما يتناسب مع جو السورة، مقصود السورة. السورة نهت المسلمين من أن يفسدوا الصلات بين فيما بينهم، أن يقطعوا أرحامهم، أن يسيئوا إلى أزواجهم، أن يأكلوا حقوق اليتامى. فحذرت ونهت من أن يفسدوا هذه الصلات بينهم. فجاءت هذه الآية أيضا تنهى عن إفساد الصلة بالله جل وعلا. والصلة بالله لا بد فيها من طهارة العقل وطهارة الروح، لأن الإنسان عبارة عن عقل وروح وقلب. فطهارة العقل بالبعد عن المسكرات، يعني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طهارة الروح ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى إذا ما وجدت الماء تتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأيضا هذا يتناسب مع يعني جو السورة تتكلم عن الضعفة، فهذه رخصة، والرخصة تتعلق ب يعني الضعف الذي يعتري المسلم. فتأمل والله أعلم هذا تناسب لطيف بين هذه الآيات. فكما أنك لا تفسد صلتك بالعباد بالخلق، تعدل معهم وترحمهم، فكذلك لا تفسد صلتك بالله. اليوم للأسف صحيح الحمد لله المسلم يبتعد عن الخمر، لكن ربما يدخل الصلاة وسكران. كيف؟ وما شرب خمرا لكن أسكرته الدنيا، أسكرته شهوات الدنيا، يقف في الصلاة وما أدري ما قرأ الإمام وماذا يقول هو في صلاته، ينقر الصلاة نقرا أو يصلي بجسده بدون عقله. والمقصود حتى تعلموا ما تقولون، مقصود أن يكون عقلك معك تعلم ما تقول في صلاتك. ثم أيضا ولا جنبا، لأن هذه طهارة القلب والروح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سبحان الله، الإنسان لما يكون على طهارة يشعر بشعور آخر، يشعر بأنه قريب من الله، لأنه الآن على طهارة، في أي وقت يستطيع أن يكون على صلة بالله، يقوم يصلي ركعتين لله. المسلم يكون على طهارة، هذه الطهارة الظاهرة بالوضوء أو الغسل تنعكس على قلبه، بطهارة قلبه وروحه، حتى لما تذكر الله وأنت على طهارة الأمر يختلف. هذا فيه تأدب مع الله وتعظيم لله جل وعلا. ثم الآيات تنتقل إلى كما عرفنا يعني الموضوع الثاني في السورة، وهو التحذير من عداوة أهل الكتاب المنافقين. لكن في الحقيقة أجد أن الأمر سيطول جدا، يعني إذا كمل السورة على راحتكم. أنا طيب لا بأس. تأمل بعد ذلك، يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال. حدد الجلسة إذا طيب تلاحظون الآن الآيات تماما كأنها انتقلت إلى إيش؟ مقصود آخر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، هم يعرفون الحق لكن يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. شوف من أوائل الصفات التي أبرزها الله تعالى هنا في حديث عن أهل الكتاب ماذا؟ ويريدون أن تضلوا السبيل. وهذا الذي يربط لنا بين هذا المقصد والمقصد السابق، لأن الآن اليهود والنصارى المنافقون المشركون لما يرون المسلمين قد نزلت عليهم هذه الأحكام التي تجعلهم متآلفين متراحمين في أسرة واحدة متراحمة، يرحمون اليتيم والمسكين والنساء مع حفظ الأعراض والأموال، فيقوم في قلوبهم الحسد على أهل الإسلام فيريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا إلى آخر الآيات، فيذكر الله تعالى أنهم يحرفون أنهم لا يسمعون، قالوا سمعنا لكن وعصينا، يعني يعصون. وهذا في تحذير المسلمين من أن يحرفوا هذه الأحكام العظيمة أو أن يتركوا الامتثال بها. وتأمل في حسدهم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويحذرهم الله تعالى مما وقعوا فيه من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. لما ذكر الله تعالى هذه الصور في الحقيقة هي من خيانة هؤلاء أهل الكتاب واليهود والمنافقون، ذكر الله تعالى التوكيد على مسألة العدل، أن السورة قائمة على هذا المقصد العدل والرحمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حث على طاعة الله ورسوله في هذه الأحكام. ثم تأمل كيف نصت السورة هنا على طاعة ولاة الأمر، وهذا يتناسب مع موضوع يعني الصلة والتراحم في السورة، لأن الناس إذا سمعوا وأطاعوا لولاة أمورهم كانوا جماعة واحدة، كانوا متآلفين متراحمين، اندفعت عنهم الفتن، كما يعني أنعم الله علينا في بلادنا هنا، نسأل الله تعالى نديم هذه النعمة علينا. لكن انظر إلى بعض بلاد المسلمين لما حصل الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتنة انفلتت الأمور و قتل الناس بعضهم بعضا. وقال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تأمل في هذه الصفات التي تحذر المسلمين من ترك هذه الشريعة العظيمة التي تحقق لهم العدل والرحمة فيما بينهم. وتذكر هذه الآيات صفات المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى آخر الآيات، وتحث الآيات على طاعة الله ورسوله، وهذا يبرز هنا لأن الآيات هنا تبين أن من صفات أهل الكتاب والمنافقين أنهم يعرضون عن أوامر الله وشريعة الله، فتحث المسلمين على السمع والطاعة لله ورسوله، هذا تناسب مع الأحكام الكثيرة التي ذكرت في هذه السورة. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هنا في الحقيقة الآيات لا تنقطع عن التحذير من أهل الكتاب والمنافقين، لكن تأتي هنا كالفاصلة في الحث على الجهاد في سبيل الله، الحث على الجهاد في سبيل الله. لكن هنا تأمل الآيات تذكر من أحكام الجهاد ما يتعلق بالمستضعفين، فتأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة حال المستضعفين في الجهاد في سبيل الله، لأن السورة تتكلم عن الضعفاء وحقوقهم، فذكر هنا ما يتعلق بموضوع الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى حماية، يحتاجون إلى حماية وإلى دفع العدوان عنهم. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن، يعني يحذر هنا أيضا من المنافقين الذين يخذلون عن نصر الدين. ثم تأمل كيف قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإذن من مقاصد الجهاد الدفاع عن المستضعفين. وقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في حالة الاستضعاف لا يشرع للمستضعف أن يجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد سيجر عليه ماذا؟ الويلات والعدوان من الأعداء، وإنما ينتظر حتى تحصل للمسلمين قوة. وأيضا حذر من المنافقين الذين يثيرون الشائعات والفتنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم انتقلت الآيات إلى بيان الترغيب في الشفاعة الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحث المسلمين على الجهاد وحرض المؤمنين الجهاد الشرعي بضوابطه المعروفة، هذه شفاعة حسنة يؤجر عليها. فانتقلت الآيات انتقال لطيف إلى الترغيب في الشفاعة الحسنة، أن تشفع لأخيك المسلم في مصلحة له مثلا شفاعة حسنة بدون أن تضيع حق من الحقوق. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والتحذير من الشفاعة السيئة. ثم انتقلت السورة إلى من الشفاعة الحسنة إلى التحية الطيبة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تلاحظ هذه أحكام في السورة تتناسب مع جو السورة الذي هو جو تراحم ويعني حسن صلة. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم يعني تختم هذه الفاصلة يعني القاعدة العظمى في دين الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إلى آخر الآيات في هذا: ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ثم تعود الآيات إلى التحذير من المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني هذا له صلة بسورة آل عمران، المنافقون الذين انسحبوا يوم أحد اختلف فيهم الصحابة هل يعذرون هل يعني ما يعذرون، فجاءت هذه الآيات تحذر من المنافقين وكيدهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إلى آخر الآيات في هذا. ولما ذكر الله تعالى قتل يعني الذين أظهروا العداوة للمسلمين، انتقلت الآيات إلى التحذير من قتل المؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني كما عرفنا السورة فيها يعني موضوع الحقوق والعدل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات في هذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا من أعظم العدل فيما يتعلق بالدماء وتحريم الدماء. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ليش تريدون المال والغنيمة؟ يعلن إسلام وقت الجهاد فيقتل لأجل الغنيمة، فنهى عن ذلك وأمر بالتحري. ثم تأمل قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني يعذر الضعفاء أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله. هذا في ترغيب أيضا في الجهاد كما عرفنا. وأيضا تذكر أن الاستضعاف لا يتخذ وسيلة لترك الواجبات من الهجرة إلى بلاد المسلمين. قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهؤلاء نعم كانوا ضعفاء لكن كانوا يستطيعون أن يهاجروا. فهؤلاء تركوا إقامة دينهم، لماذا؟ أرادوا في الحقيقة البقاء في أوطانهم مع أهليهم، وكانوا يستطيعون أن يهاجروا. فهؤلاء توعدهم الله تعالى، استثنى من؟ قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. وأيضا ذكر هنا، يعني لما ذكر الهجرة في سبيل الله ذكر قصر الصلاة، هذا أيضا يتعلق بحال يعني الضعف إذا سافر المسافر، هذه له رخصة. وكذلك صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه تتعلق بحال الضعف عند جهاد العدو. يعني شرعت الآيات هنا صلاة الخوف. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. تربط يعني الآيات دائما قلوب المؤمنين بذكر الله جل وعلا في كل حال. ثم تأمل تذكر الآيات قصة بني أبيرق إقامة للعدل، أيضا هذا في تحذير من المنافقين كما عرفنا. هذا مقصد يعني طويل في السورة، التحذير من كيد المنافقين وأهل الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. طيب ما الذي حصل؟ الذي يسمع هذه الآيات يقول: يا ترى ما الذي حصل؟ لماذا هكذا ينهى الله تعالى نبيه من أن يكون للخائنين خصيما؟ يا ترى ما الذي حصل؟ سبب هذه الآيات كما هو معلوم أن بعض المنافقين وهم بنو أبيرق سرقوا درعا من بيت من بيوت الأنصار، يعني ظهرت شيء من علامات السرقة، فذهب هؤلاء الأنصار واشتكوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أبيرق يعني سرقوا متاعنا، يعني قيل درع وقيل غير ذلك من الأموال. وإذا بهؤلاء المنافقون يأخذون الدرع ويضعونها في بيت يهودي بدون ما يشعر. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما سرقنا، فلان يهودي هو الذي سرق. وبالفعل تحققوا بالفعل، وإذا بفلان اليهودي هو عنده الدرع. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم ببراءة بني أبيرق وأن السارق هو اليهودي، وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنصار كيف اتهموا بني أبيرق بذلك. فنزلت هذه الآيات لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من كيد هؤلاء المنافقين. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس لما يدبرون مثل هذه المكائد ولا يستخفون من الله إلى آخر الآيات في هذا. فتأمل كيف الآيات أقامت العدل حتى مع اليهودي، وتأتي التعقيبات في الدعوة إلى التوبة إلى الله، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هم تناجوا فيما بينهم في الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم هم شاقوا الرسول وخالفوا سبيل المؤمنين، فجاءت الآيات ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى إلى آخر الآيات في هذا. والآيات تقرر العدل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وفي المقابل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، إقامة للعدل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. تلاحظ بعد ذلك الآيات تنتقل، ما نقول تنتقل، تعود مرة أخرى إلى بعض الأحكام المتعلقة بالنساء من باب التوكيد وزيادة البيان. هي من قطعت عن التحذير من المنافقين، لأنها سترجع مرة أخرى، لكن هكذا القرآن يمزج بين يعني بيان هذه الأحكام وبيان حال المنافقين والكائدين للمسلمين الذين نزلت عليهم هذه الأحكام التي فيها إقامة العدل والرحمة لهم، وهذا هو الذي يغيظهم. قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي إلى آخر الآيات في هذا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هناك المرأة الناشز، هنا المرأة مسكينة رأت زوجها يعني يعرض عنها لعله ما يريدها، ماذا تفعل؟ قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، تراحم. وأيضا مع إقامة العدل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا هو العدل القلبي، يعني عفى الله تعالى عنه، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني بظلم من لا يرغب فيها. ثم ربطت الآيات يعني هذه الأحكام بتقوى الله تعالى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل كيف تقرر العدل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إلى آخر الآيات. وترجع إلى التحذير من كيد المنافقين واليهود، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، إلى آخر الآيات في يعني بيان الوعيد. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين تربصون بكم، قال يخادعون الله وخادعهم، قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، قال مذبذبين بين ذلك. ومع كل هذا الوعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع ذلك قال الله تعالى في ختام هذه الآيات ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أنا أتركوا هذا الكفر وهذا النفاق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، اشكروا ربكم وآمنوا به حتى تنجوا من العذاب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هناك نفاق بإظهار يعني خلاف ما يبطن، أحيانا الإنسان قد يضطر إلى أن يظهر خلاف ما يبطن صبرا، فهنا عذر الله تعالى يعني من يظلم ويظهر يعني السوء. لا يحب الله الجهر بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ثم أيضا يحذر من يعني أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، ذكر عبادتهم للعجل، قتلهم الأنبياء، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا يعني له صلة كما عرفنا بما تقدم تقريره في سورة آل عمران. وقال وأخذهم الربا قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. والسورة تأمل تعطي يعني الضعفة أموالهم وحقوقهم وتحذر من أكل أموال الناس بالباطل، هذه صفة اليهود. ورد الله تعالى عليهم في تفريقهم يعني بين الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر، ذكر أنبياء يعني كثيرين في هذه الآيات. وجاء الوعيد، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جاءت هذه الموعظة العامة للناس باتباع الحق ترك الكفر. ثم جاءت الآيات أيضا كما بينت يعني شيء من حذرت من عقائد اليهود، كذلك حذرت يعني النصارى ويعني أبطلت هذه العقائد الفاسدة عند النصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن تختم أيضا بنداء عام للناس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سبحان الله، السورة افتتحت بيا أيها الناس اتقوا ربكم، وبينت قاعدة السورة، القاعدة التي تقوم عليها السورة، ثم ختمت أيضا بهذه المواعظ للناس، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه الأحكام نور مبين للناس. ثم تختم السورة بآية واحدة خاتمة تؤكد موضوع السورة، وهو إيتاء الضعفة من النساء وغيرهم حقوقهم وأموالهم، فكأنها إشارة بهذا المقصد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كلالة أن يموت الإنسان ليس له فروع ولا أصول، ليس له أولاد ولا آباء، ماتوا قبله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني كانوا في الجاهلية في مثل هذه الصورة، الأخت تكون مستضعفة، ما عندها أب يحميها ولا يعني مثلا يعني أو لا، هنا يتعلق بهذا الميت والذي ما يكون له يعني آباء ولا أولاد، الكلالة. لكن هنا تأمل من الذي يرثه؟ أخته، وله أخت فلها نصف ما ترك. لكنهم كانوا يعني كما عرفنا يمنعون النساء يعني الميراث، فمن أبى عن توريث النساء فكأنه استنكف عن شرع الله كما استنكف النصارى عن عبادة الله. فأيضا هذا من الربط القريب بين هذه الآية والآية المتقدمة. المهم فهذا في إشارة إلى إعطاء النساء حقوقهم. ختمت السورة بما افتتحت به، ثم قال الله تعالى في آخرها: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا أو لئلا تضلوا، هذا تقدير الآية، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تأمل في هذه الخاتمة يعني الجامعة، كما عرفنا فيها إشارة إلى إعطاء النساء حقوقهم، وهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى وإقامة للعدل، وهذا البيان رحمة لكم حتى لا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا، كما يريد أهل الكتاب اليهود والنصارى المنافقون أن تضلوا السبيل، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تأمل كيف افتتحت بقوله إن الله كان عليكم رقيبا، واختتمت بقوله إن والله بكل شيء عليم، لأن الذي يضمن إقامة هذه الأحكام والتزام العدل والرحمة حتى مع الضعفة هو أن يراقب المسلم ربه. الزوج إذا راقب ربه، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله بكل شيء عليم، ما يظلم ولا يقسو، بل يرحم ويعدل مع النساء، مع اليتامى، مع الضعفة، ويعطي الإنسان كل ذي حق حقه. وهذه الأحكام وهذه يعني الهدايات في الحقيقة هي من تمام علم الله جل وعلا، والله بكل شيء عليم، هو الذي يعلم ما يصلح عباده سبحانه وتعالى. وبهذا سبحان الله يعني تعرف أن هذه السور يكمل بعضها بعضا. سورة البقرة ذكرت كثيرا من الأحكام أيضا المتعلقة بالنساء، بالطلاق، بالرضاع، بالعدة، بالنفقة، لكن بقيت هذه الأحكام متعلقة بالصلات والحفاظ على حقوق النساء، حقوق المرأة وحقوق الضعفة، فجاءت سورة كاملة باسم سورة النساء، وهذا فيه تشريف للمرأة وتشريف للنساء، حتى تعلم المرأة أن الإسلام هو الذي يكرمها، الإسلام هو الذي يكرمها لما شرع على هذه الأحكام التي تضمن حقوقها، فلما يأمرها بالحجاب، لما يأمرها بالعفاف، هذا في الحقيقة من تمام رحمة الله تعالى بالمرأة كما جاء هذا في آيات أخرى. فإذا هذه الأحكام يعني يكمل بعضها بعضا، يعني بقيت من الأحكام التي في سورة البقرة ما يتعلق بأحكام الصلات والميراث والمحرمات من النساء، وهذه الأحكام التي تتعلق بالنساء في إعطاء المرأة حقها في المال والميراث، هذا كله جاء بيانه في سورة النساء. وكذلك تأمل سورة البقرة جادلت اليهود، سورة آل عمران حاجة النصارى، جاءت سورة النساء ويعني حذرت من يعني كيد المغضوب عليهم والضالين، حذرت من كيدهم وحسدهم، وبينت أيضا يعني زيادة في البيان في عقائدهم ويعني مكائدهم. فهذه مناسبات لطيفة منسجمة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.